أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس الحادي عشر: العلية والمعلول، القسم الثالث. ويدرس فيه المصنف أمرين: الأمر الأول التناسب بين العلة والمعلول، أي السلخية. الأمر الثاني قاعدة الواحد: التناسب بين العلة والمعلول، أي السلخية. والمراد بالسلخية التناسب، فالنار يصدر منها الحرارة لا البرودة، والثلج يصدر منه البرودة لا الحرارة، والعلم يصدر من العالم لا الجاهل. إذن هناك قوانين علمية تحكم حقول المعرفة. من هذه القوانين قانون التناسب بين العلة والمعلول، أي السنخية بين العلة والمعلول، أي لا بد أن يكون المعلول من سنخ العلة وأن تكون العلة من سنخ المعلول. هذا تمام الكلام في الأمر الأول، لأن فاقد الشيء لا يعطي. الأمر الثاني وهو قاعدة الواحد هي نتيجة لقانون السنخية، فذكروا قاعدتين. القاعدة الأولى: الواحد لا يصدر منه إلا واحد، وهذه القاعدة بلحاظ العلة، يعني إذا كانت العلة واحدة فلا يصدر منها إلا معلول واحد، لا معلولات متعددة. قانون الثاني بلحاظ المعلول: والواحد لا يصدر إلا من واحد، يعني المعلول الواحد لا يصدر إلا من واحد. إذن يوجد قانونان: القانون الأول مسبب للقانون الثاني. القانون الأول بلحاظ العلة والثاني بلحاظ المعلول. القانون الأول: الواحد لا يصدر منه إلا واحد، يعني العلة الواحدة كالنار والثلج لا يصدر منها إلا معلول واحد كالحرارة والبرودة. قانون الثاني بالعكس، يبدأ من المعلول، من الأثر: الواحد لا يصدر إلا من واحد، أي البرودة الواحدة لا تصدر إلا من ثلجين واحد لا من علل متعددة. الواحد لا يصدر إلا من واحد، أي الحرارة الواحدة لا تصدر إلا من نار، أي من علة واحدة لا من علل مختلفة. قد يشكل ويقال إنه لو دفع مجموعة سيارة من السيارات أو دحرجوا حجرة فإن المعلول واحد وهو حركة السيارة أو تدحرج الحجرة، لكن العلة المختلفة، العلة ليس الرجل الواحد وإنما عدة رجال. والجواب العلة واحدة، العلة ليست الرجل الأول لوحده أو الثاني لوحده، العلة مجموع الرجال، فكل رجل يمثل جزء علة أي علة ناقصة، فإذا اجتمعت هذه العلال شكلت العلة الواحدة، أي إذا اجتمعت أجزاء العلة، أي إذا اجتمعت العلة الناقصة الأولى مع العلة الناقصة الثانية تحققت العلة التامة المؤلفة من مجموع هذه الأجزاء. وهناك بحث في الفلسفة يقال له العقول العشرة، هذا غير المقولات العشرة. المقولات العشرة الجوهر وتسع مقولات عرضية، فالمقولات العشر يعني الأجناس العالية العشر، وأما العقول العشرة فيقال إن العقل الأول خلق العقل الثاني، والعقل الثاني خلق العقل الثالث، والثالث خلق العقل الرابع، إلى أن نصل إلى عشرة عقول. ومستند العقول العشرة قانون السنخية بين العلة والمعلول، بما أن العقل واحد فلا يصدر منه معلول إلا واحد، وهذه العقول العشرة قيل بها بمقتضى هاتين القاعدتين، الواحد لا يصدر منه إلا واحد، أي العقل الأول الواحد لا يصدر منه إلا عقل واحد وهو العقل الثاني، فيقال للعقل الأول الصادر الأول، ويقال للعقل الثاني الصادر الثاني. والواحد لا يصدر إلا من واحد، أي أن العقل الثاني واحد ولا يصدر إلا من العقل الأول الذي هو واحد، وهكذا العقل الثالث واحد ولا يصدر إلا من واحد وهو العقل الثاني، والعقل الثاني واحد لا يصدر منه إلا واحد وهو العقل الثالث. وهناك بحث هل هذه النظرية صحيحة ولا، أخذناها من اليونان العقول العشرة، وما هو الدليل على حصرها في خصوص العشرة، لماذا لا تكون مئة أو ألف أو مليون؟ تفصيل هذا الكلام في بحوث أعلى في بداية الحكمة ونهاية الحكمة للسيد محمد حسين الطباطبائي، أو منظومة السبزواري، أو الحكمة المتعالية للملا صدرا رحمة الله عليهم أجمعين. نقرأ هذا الدرس، الدرس الحادي عشر، العلة والمعلول، القسم الثالث من أقسام العلية. التناسب بين العلة والمعلول السنخية، ومفاد هذه القاعدة، يعني ما مؤدى هذه القاعدة، أن للعلل معاليل، هذه المعاليل تناسبها، تناسب العلل وتسانخها، كما أن للمعلولات عللا تناسبها وتسانخها، فلا تصلح كل علة لكل معلول، ولا يصلح كل معلول لكل علة، فالحرارة لا تصدر عن الثلج، والبرودة لا تنبعث من الحرارة، والجاهل لا يكون مصدرا للعلم، كما أن العلم لا يصدر عن جاهل، لأن فاقد الشيء لا يعطي، والعطاء لا يصدر من لا شيء. وبذلك يتضح بداهة قاعدة التناسب والسنخية بين العلة والمعلول، السنخية أي التناسب، وبفضل هذه القاعدة يمكن تعميم القوانين العلمية، وإلا إذا ما يوجد قانون السنخية تبقى النتيجة جزئية لا تكون كلية، تنتفي العلوم ببركة قانون السنخية توجد علوم كلية. وبفضل هذه القاعدة يمكن تعميم القوانين العلمية في مختلف حقول المعرفة الإنسانية، فكل حكمان يستحيل تعميمه، يعني فكل نتيجتين جزئيتين يستحيل تعميمها كقانون علمي شامل لجميع موارده المفترضة. أنت عندك هذه الحديدة تمددت وهذه الحديدة تمددت، لا يوجد عندك كل حديد يتمدد بالحرارة. ببركة قانون السنخية أن الحرارة علة والتمدد معلول، تقول كل حديد يتمدد بالحرارة. شامل لجميع موارده المفترضة إلا بالاعتماد على قانون السنخية والتناسب بين العلة والمعلول. في الحاشية يقول هو قانون عقلي كما تقدمت الإشارة إليه في الدرس الثاني، لأن مفادها السنخية أن كل مجموعة من الأشياء إذا كانت متفقة في حقيقتها يلزم انسجامها في أسبابها ونتائجها وعللها ومعلولاتها. فعلى ضوء هذا كلام الشهيد الصادر في كتابه فلسفتنا، فعلى ضوء قانون التناسب نستطيع مثلا أن نعمم ظاهرة الإشعاع المنبثق عن ذرة الراديوم، يعني الراديوم من العناصر المشعة، يعني عنصر له إشعاعات، عن ذرة الراديوم لجميع ذرات الراديوم. فنقول ما دامت جميع ذرات هذا العنصر الراديوم متفقة في الحقيقة، حقيقتها واحدة، فيجب أن تتفق في أسبابها ونتائجها، وهي انبعاث الإشعاعات. معروف أول من اكتشف هذا مدام كوري، كانت قد وضعت في درجها فيلم ومفتاح، فاكتشفت أن صورة المفتاح انطبعت في الفيلم، فتأملت وجدت أن هناك عنصر من العناصر موجود في ذلك الدرج كاليورانيوم أو إلى آخره الراديوم، ففرضت هذا الاحتمال أن هذا العنصر أصدر إشعاعات، هذه الإشعاعات اصطدمت بالمفتاح فانعكس ظله في الفيلم. قاعدة الواحد، وبناء على قاعدة السنخية بين العلة والمعلول تتفرع قاعدة الواحد، والتي تفيد قاعدة الأولى بلحاظ العلة، أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، إن الواحد يعني العلة الواحدة لا يصدر عنها إلا المعلول الواحد. قاعدة الثانية بلحاظ المعلول، وأن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، يعني وأن المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة. ومن أجل التوضيح نقول إذا كانت العلة ذات خاصية واحدة فلا يمكن أن يكون معلولها ذا خاصيتين أو أكثر، كما أن المعلول إذا كان واحدا في خاصته فإنه يستحيل صدوره عن علل تامة كثيرة، إذ لو كان لكل علة من العلل المتعددة في خواصها أثر في معلولها لبان وظهر أثرها. يقولون لو كان لبان، وحيث لم يبن إذن لم يكن، ولكان في المعلول آثار وخواص متعددة بعدد العلل المؤثرة فيه في المعلول، لا أثر واحد، يعني وليس أثر واحد وخاصة واحدة. والحال إن المعلول حسب الفرض لا يتضمن إلا أثرا وخاصة واحدة، فإن وجود أثر في المعلول ينبئ عن وجود مؤثر واحد من مجموع المؤثرات لا جميعها. لا جميعها، فلم يكن لبقية العلل والمؤثرات دور وتأثير في إيجاد آثارها في المعلول، إذ لو كان لبان. وقد تقول إن تعدد العلل وتوارد العلل على معلول واحد مألوف في حياتنا اليومية، يجتمع مجموع على قتل شخص واحد. الجواب: ليس القاتل هو الفرد الأول والثاني، القاتل مجموع القتلة. كما لو شاهدنا مجموعة من الأفراد يدفعون حافلة باص، وعلى أثر ذلك فإنها تتحرك باتجاه دفعهم لها، وهو مما يؤكد اجتماع علل كثير على معلول واحد، وهو حركة الحافلة. والصحيح أن العلة مجموع الدافعين، وكل دافع يشكل علة ناقصة جزء العلة. والصحيح أن العلل التي اجتمعت لتحريك النافلة لم تكن مستقلتان وتامتان في إيجاد المعلول وهو حركة الحافلة، بل إنها علل ناقصة يكون مجموعها بمثابة العلة التامة الواحدة. وهذا هو ما تعنيه قاعدة الواحد بصيغتها آنفة الذكر، يعني التي ذكرت سابقا. هذا تمام الكلام في الدرس 11، التقسيم الثالث للعلة والمعلول. الدرس 12 أيضا في العلية، التقسيم الرابع للعلة والمعلول، يذكر عدة أقسام، 7 أقسام، سهلة وواضحة تحتاج إلى التفات حتى لا يحصل اشتباه. التقسيم الأول: تقسيم العلة إلى علل 4، علة فاعلية وعلة صورية وعلة مادية وعلة غائية. فالنجار لو أراد أن يصنع السرير أو الكرسي، فإن النجار هو علة معدة للكرسي، فيقولون النجار ما منه الوجود، منه حصل وجود الكرسي والطاولة أو السرير. العلة الثانية: هذا النجار كانت له غاية، وهي حصول النوم على السرير أو الجلوس على الكرسي، فالنوم والجلوس غاية، يمثل علة غائية، أي ما له الوجود، فللنوم وجد السرير وللجلوس عمل ماذا؟ الكرسي. وعندنا علة ثالثة وهي المادة من خشب أو حديد، فيقال ما فيه الوجود، هذه علة مادية، فيه الوجود، يعني في الخشب والحديد قام وجود الكرسي والسرير. العلة الرابعة: العلة الصورية، هناك شكل للسرير، هناك شكل للكرسي، هذه يقال لها علة صورية، يعني ما به الوجود. إذن عندنا علل 4: علة فاعلية، علة غائية، علة مادية، علة صورية. العلة الفاعلية ما به الوجود، العلة الغائية ما له الوجود، العلة المادية ما فيه الوجود، العلة الصورية والشكلية ما به الوجود. في الختام نعلق هذه التعليقة، وهي أن هذه الأقسام 4 إنما تكون في الأمور المادية ولا تكون في الأمور المجردة. فهي أولا لا تعم جميع الجواهر، إذ لا تعم الجوهر المادي كالعقل والنفس، لا تعم الجوهر المجرد عن المادة كالنفس والعقل، هذا أولا. وثانيا لا تعم الأعراض، ما تشمل الأعراض. إذن تقسيم العلل إلى علل 4، هذه التقسيمات ليست للعلة الحقيقية، وإنما هي للعلل المعدة. من تعليق المصنف هنا في النهاية أن التقسيم لهذه الأمور الأربعة إنما هو للعلل المعدة وتختص بخصوص الجوهر المادي ولا تشمل الجوهر المجرد ولا تشمل الأعراض، من جواب المصنف هنا نجيب على ما أجاب به المصنف في الدرس السابق حينما حصل اشتباه وقال إن البناء يبني ثم بعد ذلك يبقى البيت، فقال العلة ليس هو البناء وإنما استحكام مادة البناء. هناك أجبنا بما في نهاية هذا الدرس الأمر السابع، بل نجيب بما في التقسيم الأول في هذا الدرس، لأن البناء الذي هو علة فاعلية والطابق والآجر والإسمنت التي هي علة مادية إنما هي علة المعدة وليست علة حقيقية، والعلة الحقيقية للبناء الله عز وجل. نقرأ هذا المقدار. أقسام العلة: تنقسم العلة بحسب موردها إلى أقسام عديدة نجملها فيما يلي: العلة الفاعلية والمادية والصورية والغائية. إن صناعة سرير من خشب تتوقف على وجود نجار يصنعه، إذ لا يمكن أن يوجد السرير صدفة وبلا علة، فيعد النجار، إذن النجار علة معدة، فيعد النجار علة فاعلية، فيعد يعني يحسب ويعتبر النجار علة فاعلية في صنع السرير، كما أن السرير لا يوجد بلا خشب، فالخشب علة مادية لوجود السرير، كما أن السرير لم يكن ليوجد لولا صورته وهيئته التي كانت في ذهن النجار والتي أوجد السرير على غرارها، وتسمى الصورة والهيئة هنا بالعلة الصورية، مضافا إلى ما تقدم من العلل الثلاث. فإن النجار حين صنعه للسرير كان له غاية في صنعه، وهي الرقاد والاستراحة على السرير، وهو ما يسمى بالعلة الغائية الحاشية. ويعبر عن العلة الفاعلية بما منه الوجود، وعن العلة المادية بما فيه الوجود، وعن العلة الصورية بما به الوجود، وعن العلة الغائية بما له الوجود. الحاشية الآن في المتن التعليق الأخيرة مهمة جدا ودقيقة، تجدر الإشارة إلى أن العلل الأربعة الفاعلية والمادية والصورية والغائية آنفة الذكر سابقة الذكر إنما تكون عللا للأجسام ولا تشمل بقية الجواهر من الجوهر النفساني، الجوهر العقلاني، الجوهر الصوري، بل ولا حتى الأعراض، يعني لا تشمل بقية الجواهر ولا تشمل حتى الأعراض، كما أن المثال المذكور مبني على المسامحة، إذ أن النجار ليس علة فاعلية، يعني ليس علة فاعلية حقيقتان، إنما هو علة معدة، كما أن صورة الكرسي ليست علة حقيقية للكرسي. إذن المصنف هنا يصرح أن النجار ليس علة حقيقية وإنما من باب التسامح يعبر عنه، وأن هذه العلل إنما تكون للأجسام المادية وليست علل حقيقية، هي علل معدة. من هذا نجيب على ما تقدم من كلامه حفظه الله صفحة 90 من هذه النسخة الدرس العاشر. حينما تكلم عن التعاصر بين العلة والمعلول يقول وقد فات هؤلاء تشخيصهم الدقيق للمعلول المرتبط بعلته، فإن المعلول المرتبط بالبناء في هذا المثال ليس سوى عملية نقل وانتقال المواد من مكان ووضعها في مكان آخر، إلى أن يقول وأما علة بقاء البيت قائما حتى بعد توقف البناء عن العمل أو بعد موته فيعود إلى أن لهيئة البيت وشكله علة أخرى وهي القوة التماسكية للمواد المستخدمة في البناء. وقد اتضح أن هذه الأقسام الأربعة إنما هي للعلل المادية وهي ليست علل حقيقية على المعدة. التقسيم الثاني العلة التامة والعلة الناقصة. مثلا لو أدنيت النار من الورقة لا احترقت، فالنار علة واحتراق الورقة معلول، ولكن قد تكون الورقة مبتلة، قد تكون الورقة غير قابلة للاشتعال، قد لا يتوفر عنصر الأكسجين، قد لا تدنو النار من الورقة. من هنا قالوا العلة التامة هي ما توفرت على ثلاثة شروط. الشرط الأول المقتضي وهو قابلية النار للإحراق وقابلية الثلج للتبريد. الجزء الثاني توفر الشرط وهو دنو النار من الورقة ودنو الثلج من المبرد. النقطة الثالثة عدم المانع، فلو كانت الورقة مبتلة لما احترقت، ولو وجد حاجز بين الثلج وما يراد تبريده لما برد. فيقولون العلة التامة هي ما توفرت على ثلاث عناصر: أولا المقتضي أي القابلية والاستعداد، ثانيا توفر الشرط كدنو النار من الورقة وتوفر عنصر الأكسجين، ثالثا انعدام المانع يعني عدم ابتلال الورقة. فلو كانت النار موجودة لكن كانت الورقة مبتلة، يقولون المقتضي فعلي لكن نظرا لوجود المانع تتوقف فعلية المقتضي يبقى على اقتضائه. ولكي يكون المقتضي فعليا ويؤثر أثره وهو الاحتراق لا بد من انعدام المانع. فيطلق على مجموع عناصر العلة الثلاث العلة التامة، أي العلة التي فيها مقتضى وتوفر الشرط وانعدم المانع، ويطلق على كل واحد منها خصوصا الأول المقتضى والاستعداد يقال له جزء علة يعني العلة الناقصة. إذن اتضح المراد بالعلة التامة والعلة الناقصة. العلة التامة هي العلة المتوفرة على العناصر الثلاثة توفر المقتضي والشرط وانعدام المانع، والعلة الناقصة هي أحد أجزاء العلة الثلاث ككون المادة قابلة للاشتعال والاحتراق هذا شرط، أو اقتضاء النار للإحراق هذا مقتضي واستعداد، أو عدم الرطوبة وهذا انعدام مانع. وأما كل واحد منها خصوصا الأول القابلية والاقتضاء والاستعداد يقال له علة ناقصة. المصنف في بيان العلة التامة والناقصة. قال العلة التامة هي مجموع العلل الأربعة: العلة الفاعلية والصورية والمادية والغائية، والعلة الناقصة واحد منها فبمفرده لا يحققها، لكن إذا اجتمعت تتحقق. ننقض على هذا التمثيل. لو اجتمعت العلل الأربعة، النجار موجود والخشب موجود وشكل الخشب في ذهنه اللي يريد منه يشكل منه الكرسي أو السرير موجود والغاية موجودة، فهل يتوفر السرير أو لا؟ الجواب: لو وجد الظالم أو المانع الذي يمنعه من أن ينجر ما يتحقق السرير. فاجتمعت الأجزاء الأربعة ولم يتحقق المعلول وهو السرير. إذن العلة التامة لا يراد بها اجتماع العلل الأربعة. العلة التامة مطلقة تشمل الماديات وغير الماديات، يراد بها اجتماع العناصر الثلاثة: المقتضي والشرط وانعدام المانع. نقرأ هذا المقدار، التقسيم الثاني: العلة التامة والناقصة. ومن جهة أخرى تسمى العلل الأربعة المتقدم ذكرها، العلة الفاعلية والمادية والصورية والغائية في مثال السرير، مجتمعتان بالعلة التامة. هذا غير صحيح، هذا تسامح في التمثيل، إذ باجتماعها تتم صناعة السرير. لو اجتمعت ووجد المانع، لو اجتمعت ولم يتوفر الشرط أن يكون إليه مزاج، إذا هو تعبان نفسيا عنده مشاكل ما يقوى على رفع المطرقة، كل العناصر موجودة، النجار موجود والخشب موجود وصورة الكرسي والسرير موجودة والغاية موجودة، المزاج ما موجود، مريض امرض، الشرط ما توفر، وأما لو نقص، يقول إذ باجتماعها تتم صناعة السرير، وأما لو نقص منها علة واحدة كالعلة المادية أو أكثر، علة المادية والعلة مثلا الصورية أو الغائية، فسوف تكون العلة حينها علة ناقصة، ولا يوجد المعلول أي السرير في المثال لنقص في علته التامة. النقطة الثالثة: العلة المباشرة وغير المباشرة. يوجد في كتاب القصاص أمثلة حلوة، يقولون أحيانا السبب أقوى من المباشر، كما لو حفر شخص حفرة وسترها أمام شخصين، فجاء الشخص ووقع فيها ومات، فإذا قيل له قتلته يقول أنا لم أقتله، وقتل نفسه وهو الذي باشر السقوط في البئر والحفرة. يقولون صحيح، الساقط الميت الساقط هو المباشر، ولكن السبب أقوى من المباشر، السبب هو الذي حفر الحفرة. فإذا عندنا علة مباشرة وهو الشخص الذي وأوقع نفسه في الحفيرة، وعندنا علة غير مباشرة وهو السبب الذي حفر الحفرة. كذلك بالنسبة إلى النجارة، العلة المباشرة للنجارة أدوات النجارة من مطرقة ومن شارة، والعلة غير المباشرة النجار، لكننا ننسب العلة إلى النجار لأنه سبب، والسبب أقوى من المباشر، إذ أن المطرقة والمنشار جماد لا يتحرك إلا بمحرك وهو العلة الفاعلية أي النجار. إذن تقسم العلة إلى علة مباشرة وعلة غير مباشرة. مثل بنى الأمير المدينة، الأمير علة غير مباشرة والبناء علة مباشرة. ثالثا العلة المباشرة وغير المباشرة. ومن ناحية ثالثة فإن العلة إما أن تؤثر في معلولها من دون توسط شيء بينها وبينه فتسمى العلة بالعلة المباشرة، وإما أن يكون تأثير العلة في معلولها بتوسط واسطتين فتسمى العلة حينها بالعلة غير المباشرة. العلة المباشرة إذا شخص هو ماذا؟ رمى بنفسه من أعلى شاهق أو رمى بنفسه في حفرتين، العلة مباشرة. أما إذا حفروا له الحفرة فهذا علة، هو العلة المباشرة، وعلة غير مباشرة هو من حفر الحفيرة. وإما أن يكون تأثير العلة في معلولها بتوسط واسطتين فتسمى العلة حينها بالعلة غير المباشرة. فالنجار يصنع السرير بأدواته كالمنشار مثلا، فالمنشار والمطرقة علة مباشرة في صنع السرير، والنجار علة غير مباشرة في صنع النجار للسرير. التقسيم الرابع: العلة المنحصرة والعلة غير المنحصرة. أحيانا تكون العلة منحصرة كانحصار وجود الكون وسائر الأشياء بالله عز وجل، لا يوجد شريك للباري أوجد هذه الموجودات الممكنة فهو علة منحصرة. أحيانا تكون العلة غير منحصرة، فمثلا النور والضياء قد يحصل من المصباح وقد يحصل من الشمس وقد يحصل من أمور متقدة كالشمع وغير ذلك، فهنا العلة ليست منحصرة. صار عندنا معلول وهو الضياء والنور، ولكن قسم منا حصل من الكهرباء وقسم منا من الشمس وقسم منا من الشمعة. تقسيم الرابع: العلة المنحصرة وغير المنحصرة. ومن ناحية الرابعة إذا كل بلحاظ اللحاظات تحصل التقسيمات المختلفة، لأنه اختلاف التقسيم باختلاف اللحاظ. ومن ناحية رابعة، التقسيم الرابع العلة المنحصرة وغير المنحصرة. ومن ناحية رابعة فإن المعلول إن لم يكن وجوده إلا بعلة واحدة لا بديل لها، كما لو تصور الطفل انطلاقا من جهله أن أباه علة لا بديل لها في رعايته والعناية به، فإن العلة في مثل هذه الحالة تسمى بالعلة المنحصرة. خب، لا يحسن الاستدلال بتوهم الطفل، لأننا ندرس الفلسفة وهي تدرس أمور حقيقية ولا تدرس أمور وهمية. الأولى التمثيل بإيجاد الله للكون، الله عز وجل علة منحصرة. وأما لو أمكن وجود المعلول بعلل متعددة تستقل كل واحدة منها عن الأخرى في إيجاده، إيجاد المعلول كالنور الذي يمكن تحققه بالشمس كما ويمكن تحققه بالشمعة المتقدة أو بالمصباح المتوهج أو بالنار المشتعلة، فإنها تسمى حينئذ بالعلة على البدل، علة بديلة، لأن كل علة من العلل المذكورة في مثال النور تصلح بصورة مستقلة أن تكون بديلة عن غيرها في إيجاد وتحقق النور. التقسيم الخامس: العلة الداخلية والعلة الخارجية. مثلا العلة المادية الخشب للسرير علة داخلية، النجار الذي هو علة فاعلية علة خارجية، فهذا بلحاظ الداخل والخارج. مثلا هذا شخص مريض، لماذا هذا مرض؟ عنده مشكلة في معدته، هذا علة داخلية. وضربه فلان، هذه علة خارجية. اجتمعت العلة الخارجية والداخلية. الخامس: العلة الداخلية والخارجية. ومن ناحية الخامسة فإن العلة قد تكون داخلية وهي التي توجد في المعلول ولا تنفصل عنه، كمادة الخشب التي هي علة للسرير، فإنها في نفس الوقت الذي تكون فيه علة مادية هي علة داخلية أيضا باعتبارها داخلة ضمن المعلول الذي هو السرير. بخلاف النجار فإنه علة خارجية بالنسبة للسرير باعتباره خارجا عن وجوده وحدوده. التقسيم السادس: العلة البسيطة والعلة المركبة. العلة البسيطة الله عز وجل، بسيط غير مركب، يعني لا يتألف من أجزاء، وجوده بسيط غير مركب، لأن المركب فيه افتقار يفتقر إلى أجزائه، والله غني وليس بفقير. إذن العلة الإلهية علة بسيطة، وهناك علة مركبة مثل الآن الحافلة التي هي تنقل المسافرين، هذه علة مركبة تتركب من عدة أجزاء. التقسيم السادس العلة البسيطة والمركبة. ومن ناحية سادسة فإن العلة إما أن تكون بسيطة كوجود الله الأقداس الذي هو علة في مخلوقاته، فإنه تعالى غير مركب من أجزاء، يعني لا يحتاج إلى أجزاء، هو غني، فهو بسيط كما أثبته العلماء في كتبهم الكلامية والفلسفية استنادا إلى أنه غني وليس بفقير ولا محتاج، والمركب محتاج. وإما أن تكون العلة مركبة من أجزاء كوسائل النقل التي تنقل المسافرين من مكان إلى آخر، فإنها مركبة من أجزاء وقطع تشكل بمجموعها علة واحدة في تحقق المعلول وهو نقل المسافرين. النقطة السابعة والأخيرة العلة الحقيقية والعلة المعدة. العلة الحقيقية الله عز وجل، والعلة المعدة النجار الذي يعد السرير والبناء الذي يعد البيت. هذا مثال أوضح وليس فيه ماذا اشتباه. المصنف ذكر مثال دقيق لكن قد لا يفهمه البعض يقع في إيهام، يريد أن يقول هكذا: العلة الحقيقية إدراك النفس للأشياء، فإذا زالت النفس زالت صور الأشياء. أنا الآن أنظر إليك وأنظر إلى الجدار وأغلق عيني فأتصور، الذي تصور هو النفس، فالنفس علة حقيقية لإدراك الأشياء. فالنفس مدرك وصور الأشياء مدركة، هنا علة حقيقية، العلة الحقيقية للإدراك النفس. وهناك علل معدة لهذه الصور مثل ماذا؟ الحواس الخامس، العين تنقل الصورة إلى النفس، الذوق ينقل صورة الطعم إلى النفس، السمع ينقل صورة إلى النفس، اللمس ينقل صورة إلى النفس من نعومة أو خشونة. فالحواس الخامس الباصرة والشامة والذائقة والسامعة واللامسة هي علل معدة، يعني أدوات للمعرفة. وأما الذي يتعرف ليست الحواس وإنما النفس، وإلا من دون نفس تزول هذه الحواس. فالحواس الخامس علل معدة والنفس علة حقيقية. نقرأ هذا المقدار. تقسيم السابع العلة الحقيقية والمعدة. ومن ناحية سابعة فإن كل علة يمكن أن يكون المعلول متوقفا عليها بحيث يزول المعلول الصور النفسية والذهنية، بزوالها بزوال النفس تسمى بالعلة الحقيقية. ولو مثل الله عز وجل وإن كان لا تزول هذه العلة دائمة وثابتة، نظير ما تقوم به النفس من إبداعين في عالم الذهن كنسجها لصور مدن كبيرة وعمارات عملاقة، هذا يشير إلى قوة المتخيلة، يعني النفس تخلق صور جديدة. أولا تدرك ما هو موجود من عمارات، ثم تتخيل صور أخرى، هذه قوة متخيلة، قوة الخيال. نظير ما تقوم به النفس من إبداع في عالم الذهن كنسجها لصور مدن كبيرة وعمارات عملاقة بعد رؤيتها لمدن وعمارات أصغر منها بكثير، إلا أنها تشابهها وتسانخها تماثلها من حيث المظهر والشكل. وكل علة لا يكون المعلول متوقفا عليها بل لها دخل في حصول الاستعداد لوجود المعلول تسمى بالعلة المعدة. هذا ما قرأنا حينما رددنا على المصنف في الدرس السابق مثال البناء والماء العلة المادية للبناء. تسمى بالعلة المعدة نظير ما يجمعه الإنسان من صور ومعاني حسية عن طريق الحواس الخمسة، الباصرة والشامة والذائقة والسامعة واللامسة، ثم نقلها إلى الدماغ وما يجري في هذا المجال من فعل وتفاعل. كل هذا يعد، كل هذا يعني مدركات الحواس، إدراك الحواس، يعد مقدمة لتحقيق إدراك النفس لتلك الصور والمعاني الحسية، يعني الحواس الخامس علل معدة للعلة الحقيقية وهي النفس التي تدرك الصور الحسية. فالنفس علة حقيقية للإدراك، يعني لإدراك المحسوسات، وما سواها، ما سوى النفس من علل وهي الحواس الخامس، تعتبر معدة لذلك، يعني معدة للإدراك النفسي، معدة لذلك، ليس إلا الحواس الخمس ليست إلا معدات وليست علل حقيقية. هذا تمام الكلام في الدرس الثاني عشر، وبه ننهي القسم الرابع من أقسام العلة والمعلول. الدرس الثالث عشر الدور والتسلسل يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.